بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق والتخيير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العراقي رحمه الله تعالى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها الناس،
النساء.
وزاد مسلم عند الناس.
نعم.
وزاد مسلم في رواية تطليقة واحدة، وفي رواية له مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، وفي رواية له قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها.
أكمل. وقال البخاري
حسبت علي بتطليقة. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها.
ظاهر هذا النص أن الطلاق لم يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعده وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء. لو كان الطلاق وقع لقال فليستغفر الله وليتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا يعد، وإذا أراد أحدكم أن يطلق فليطلق كذا. لكن أن ابن عمر الذي طلق والطلاق وقع يقول مره فليراجعها، يراجع هذه ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم إن شاء أمسك بعده وإن شاء طلق قبل أن يمس، على ما يطلق ثانية. ولهذا حتى الجمهور الذي رأى وقوع الطلاق يقول ثم إنه يطلقها على هذا نحو بعد، وهل هذا واجب أو مستحب؟ وما رأينا الشرع تأتي بنظير هذا. إذا وقع الخطأ وقعت المخالفة فإما أن لا يعتد بها أو أنه يعتد فينبه على الخطأ الذي وقع، ويؤمر العبد إن كان قد تجاوز بالاستغفار. ثم قال النبي فتلك العدة التي أمر أن يطلق لها النساء. فعلى ما يقع الطلاق إذن على غير ما أمر الله أن تطلق النساء، وعلى ما يأمر النبي بالعودة ثم الطلاق إن شاء أمسك وإن شاء طلق. يعني فتلك العدة التي أمر الله عز وجل قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. لكن المشكل في هذا والذي ذهب إلى الجمهور من أجله هو كلمة ابن عمر. كلمة ابن عمر وهو أنه قال رضي الله عنه قال فراجعتها وحسبت لي التطليقة التي طلقتها. وجاء في بعض الروايات أيضا لما سئل عن هذا وقعت الله قال رأيت إن عجز واستحمق، أو كما قال. هذه المشكلة عنده في الرواية التي ذهب إليها الجمهور. يعني ابن عمر أعلم بالقصة وكذا، ولهذا قال بأنها حسبت، وقال هنا حسبت، وفي بعض الروايات أنه حسبها. فهل حسبت من النبي أو حسبت من ابن عمر رضي الله عنه أنه إنما عاقب نفسه بذلك وردع نفسه بذلك، أو ماذا؟ هذا محل النزاع بين أهل العلم الطويل في هذه القصة المترامية الأطراف التي فيها من الكلام الكثير والكثير والكثير. فلهذا ذهبت الجماهير إلى وقوع الطلاق في هذا مع الإثم والاستغفار وعموم الطلاق البدع عموما، ولم يقولوا هذا حتى في زمن الطلاق بل في ألفاظه، فمن طلق ثلاثا وقعت الثلاث، ومن طلق في حيض وقع الحيض، وكل هذا طلاق البدع يقع مع الاستغفار والإثم. ومن لم يرى وقوع طلاق البدع لا يرى وقوعه في وهو بدعي، لأنه باطن ولأنه لم يرد حديث صريح صحيح يعول عليه في هذا. وأما هذا من جهة الزماء وهو الحيض أو الطهر، ومن جهة العدد فإنه لا تقع إلا واحدة، ولا تقع الثانية إلا بعد مراجعة، لأن الله قال الطلاق مرتان، ولأنه جاء في حديث ابن عباس عند مسلم كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة. ولهذا نقول الأمر في العدد أهون من الأمل في الحيض. الأمر في العدد ليس ينازع هذا الحديث حديث ابن عباس، إلا ما ورد أن أن عمر أمضى، وهذا تخريجه سهل أنه أمضاه سياسة وما أمضاه شرعا، شرعا بمعنى يعني أنه ينسب ذلك إلى الشرع، إنما أمضاه سياسة. ولولي الأمر أن يعاقب الناس وأن يلزمهم بما التزموه إذا كان مخالفة. أما في الحيض فالكلام الحقيقة فيه كلام دقيق حساس يحتاج إلى جمع الروايات ونقدها، والرجوع إلى الأصل هو عدم وقوع الطلاق إلا بالصحيح الصريح هذا الأسلم. والأمر الثاني أيضا أنه ليس هناك نظير لمثل هذا الأمر في الأدلة الشرعية، أن الأمر يقع على خلاف الشرع ثم يوقعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأمره بإعادته على الوجه المشروع مع حسابه الأول. ولهذا لولا لفظة ابن عمر في هذا لما كان هناك أدلة هل يعتد بها أو لم يعتد، لولا ما جاءت الروايات مختلفة في هذا، وفي روايات أنه لم يرها شيئا، ولكن أيضا بعض أهل العلم ضعف هذه، وأيضا إظهار الحساب أنها حسبت عليه لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم حسبها عليه أو عدها طلقة، وإلا ما كان فيه نزاع أصلا، فالنزاع راجع إلى الاعتداد بذلك. مع وجود هذا الظاهر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مروا فليراجعها ثم حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. والله يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات العدة، والعدة والمرأة لا تكون مستقبلة العدة إلا إذا كان في طهر جمعها فيه، نعم لم يجمعها فيه، نعم في طهر لم يجمعها فيه، والمرأة لا تكون مستقبلة العدة إلا إذا كانت في طهر لم يجمعها فيه، هذه العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فترك هذه المحكمات وما يناظر ويشاكل مثل هذه الأشياء للفظة، هل وردت هل ما وردت، هل كان حسابها من ابن عمر أو حسابها من غير ابن عمر، أن ترك ذلك للمحكم هذا قد يكون ضعيفا. نعم نعم الرجعة إما أن تكون لغوية وإما أن تكون الصحيحة، الرجعة للصلحية هذه عند الفقهاء ليس في لسان الشارع. اي نعم، لان طلاق على طلاقة ما هذا ليس ثالثا، لو قال انت طالق 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 الف مرة او قبل ان يراجعها فكل هذا لا يعتد به، طلاق مرتان يعني مرة بعد مرة، ولا تكون مرة بعد مرة الا كان في رجع، الا اذا كان هناك رجع. لا الرجعة اللغوية يعني يرجع في أمره. يلزم نفسه بعد، يلزم كما ألزم عمر رضي الله عنه الناس بالثلاث، فالإنسان يلزم نفسه. اللي يريد أن يأخذ بالأحوط، لو قال أنا أخذ بأحوط، الأحوط أنه لا يوقع، لأن الأصل بقاء مكان على مكان، هذا هو الأصل. نعم الأحوط أن احنا نبني على الأصل، فالأحوط أن أنا أبقى على الأصل، كان عندي أصل أبقى عليه. نعم.
وعن عروة عن عائشة
كما قلنا مسألة حمالة في هذا، وقد ذكر بعض الإجماع في ذلك، بل بعضهم ذكر أنه لا يعلم خلاف هذه المسألة إلا من أهل البدع أن هذه أقوال شاذة، وكل هذا محمول على حسب ما يطلع عليه هؤلاء، وإلا والحمد لله المسألة مذكورة في مسائل الاختلاف، مسألة مذكورة في مسائل الاختلاف وليس في مسائل الإجماع، وإن حكى البعض حكى البعض الإجماع الذي قد يعبر عنه بالاتفاق من بعضهم، والذي قد يكون لمذهب من ذكر الإجماع الاصطلاح الخاص، فإن الإجماع لا يخالف الواحد ولا الاثنين.
وعن عروة عن عائشة
أن يكون هذا إجماع ويغيب عن الأمة، الإجماع القطعي يعني هذا. نعم.
وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي رضي الله عنه
لمسألة، وهي أن هذا الطلاق يكون على حسب مذهب المفتي، يعني إذا أفتى المفتي بأن الطلاق وقع خلاص هذا يقع، ما تأتي أنت ترفع حكم هذا القاضي وتقول لا الطلاق هذا ما يقع، أنت كم طلقت مرتين وقعت عند القاضي لا 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 الطلاق ما يقع عندي وهذا الطلاق ما وقع، فأنت الآن لا يحسب عليك طلاق، هذا غلط، هذا جهل، فلا ينقض قضاء القاضي في هذه المسائل الاجتهادية، إنما ينقض قضاء القاضي متى يا إخوان؟ إذا كان الأمر على خلاف النص باتفاق، هذا محرم يبقى ينقض قضاء، أما في الاجتهاد فلا. ما في خلاف فليراجع، لكن الرجعة اللغوية ولا الرجعة الاصطلاحية؟ الرجعة الاصطلاحية هذه في مصطلح الفقهاء، رجعة أولى رجعة ثانية الرجعة الطلاق الرجعي طلاق، هذا كله في اصطلاح الفقهاء ليس في اصطلاح الشارع، ليس في اصطلاح الشارع. نعم. نعم. إذا القاضي، نعم القاضي هذا باتفاق عرفنا الحكم، طيب إذا كان مفتي يعني عادي وعملوا بفتواه وماشوا على هذا خلاص يبقى هم على ما أفتاهم به، يعني أتوا إلى رجل وأفتاهم بهذا الفتوى وعملوا خلاص بحسبك مرة وعاش على هذا يبقى خلاص. نعم خلاص هو وقع، يقول إذا كان أفتاكم مثلا فلان بكذا وهو من أهل العلم، رجل من أهل العلم لو اجتهد يبقى كذا وقع تحسب. نعم. ايه ما في اشكال يراجع او يرجع، اللي بيستدل على ان الرجع ما تكون الا بعد طلاق بيستدل بها سواء لا تفرق معه، فليراجعها او فليرجع. نعم. لا واحد عندي من يستدل بان الرجع ما تكون الا بعد طلاق خلاص بستدل بهذا، لكن نقول هنا هي الرجعة اللغوية بدليل أنه قال حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء أطلق على من يطلق ثانية، هذا يشكل، وبعدين الطلاق الثاني هذا يكون ثاني ولا أول؟ ثاني ولا أول؟ هذا تأكيد لما مضى وإعادة ولا يحسب من جديد ولا ماذا؟ حتى عند اللي يوقع الطلاق ثلاثا، هنا يقول بيوقع الطلاق ثلاثا لو قال أنت طالق، طيب هنا قال أنت طالق وقع ثم إن شاء أمسك وإن شاء أطلق، طيب أطلق هنا تحسب ثانية ولا أولى؟ والله هذه حضرت في ذهني الآن، أول مرة تحضر في ذهني الآن، صحيح هذه هتكون طلقة كم؟ هذه ثانية، إذا يعاقب بطلقتين، يبقى من طلق في حيض أخوكم عبد اللطيف يقول هذه ثانية، إذا من طلق في حيض أمر أن يطلق تطليقتين وتحسب تطليقتين، هذا ما يقول أحد، ولو نقول عبد اللطيف هات في الكتب كلها الذين أوقعوا حتى الطلاق ونقول هذا الجمع هات أنها تحسب ثانية لن يجد، هذا مذهب مطروحي وهو مطروح، يبقى هذه ثانية هتكون ثانية هذه ولا تحسب كيف هذه؟ هذه يحسب كيف هذه؟ نعم؟ يعني يعاقب باثنين؟ يبقى من أوقع يعاقب بواحدة أخرى؟ هذا ما سمعت أحدا قال بهذا. من؟ تمام؟ وقع الطلق. طيب يعني إذا رجعها عندك الرجعة اللي هي اللي عند الاصطلاحية. تمام ثم إن شاء أمسكه وإن شاء أطلق، فإن طلق هنا تحسب كم؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من يكون إما واجب ولا مستحب، يبقى هنا يستحب طلقها أو يجب، وتعليل تلك العدة أمر الله أن تطلق لها النساء، إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة. طب لو طلق هتكون إيه؟ هتكون هذه ثانية، كيف يعني يعاقب بهذه؟ يبقى إذا لا تشرع باتفاق، يبقى لا ينبغي أن تشرع أصلا، لا ينبغي أن تشرع لو كانت توقضها، لأن النبي هيدل هنا على الطلاق، طلق يا رجل، هيقول هنا طلق. نعم. فإن قلنا إنما قصد النبي، لا، إذا شاء أي يوم، أي يوم يعني يطلق واستدعى الطلاق فليطلق في كذا، نقول إذن لماذا قال فليرجعه حتى تحيطه من شاء أمسك وشان طلق؟ وهو محتمل برضه، محتمل يكون قصد النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن شاء أن يطلق يوما ما، وليس في هذه الطلقة نفسها. ما احنا نذكر ما لنا وعلينا، المسألة هي الوصول إلى فإن شاء أن يطلق يوما ما، قلنا إذن ما علاقة مر فليرجعه؟ كان يقول من أوله، وهذا كن مقبولا جدا يعني واضحا جدا، إنه بأنها وقعت، فإن شئت أن تطلق يوما ما فانتظر، إذا كانت حائضة حتى تطر، حتى تحيض ثم تطر، ثم إن شئت طلقت وإن شئت كذا، إنما مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق في تلك العدة، هذه لا. لا شيخ الإسلام معروف. نعم. اقرأ في الميكروفون. طبعا شيخ الإسلام بيعتبر أنه شيخ الإسلام مخالف المتقدمين فيها يعني. نعم.
قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: وأيضا فلو كان الطلاق قد وقع كان ارتجاعها ليطلقها في الطهر الأول أو الثاني زيادة وضررا عليه وزيادة في الطلاق المكروه، فليس في ذلك مصلحة،
وزيادة في الطلاق المكروه. نعم.
فليس في ذلك مصلحة لا له ولا لها، بل فيه إن كان الطلاق قد وقع بارتجاعه ليطلق مرة ثانية زيادة ضرر، وهو لم يمنعه عن الطلاق بل أباحه له في استقبال الطهر مع كونه مريدا له، فعلم أنه إنما أمره أن يمسكها وأن يؤخر الطلاق إلى الوقت الذي يباح فيه كما يؤمر من فعله.
واضح واضح. لكن أنا أقول فعلا 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 المشكل ليس لفظة النبي أبدا في الأحاديث، بل لفظة النبي تؤكد أنه ما وقع، المشكل كلام ابن عمر حسبت لم يرى شيئا ما حسبت، هذا هو، هذا المشكل فعلا يعني. ولهذا الأمر هذا أمر خطير يعني، أنا ما أهاب مسألة مثل هذه يعني. نشوف أنا معكم في الترجحات والكلام سهلة أوي، أهم ما بتجيني هذه المسألة أود أهرب منها، أود أهرب من هذه المسألة، ما أهاب مثل هذه المسألة. والواحد يتمنى يعني لو كان يعني سبحان الله الإنسان ما يتدين فيها بالشيء، وإلا ما يفتي فيها أبدا أبدا، ويتمنى ألا ترفع عليه فتوى في هذا الأمر، لأن فعلا صعبة، مسألة صعبة، وهيبة العلماء فيها صعبة. نعم. لكن الله المستعان. نعم.
وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة
ورد عن عمر كان يفتي، نقل علماء أنه كان يفتي بعدم وقوعها، وورد أيضا ابن عمر بالإسناد الصحيح أنه أوقعها، أنه أفتى بالوقوع وقال أنا وكذا قد حصل لي، يعني ورد هذا وردها، فتكون من باب اجتهاد ابن عمر. نعم.
وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي طلق امرأته،
ابن عباس نفسه روى حديث طلق ثلاثة كذلك واحدة، كان يفتي بأنه يقع ثلاثة، وبعض تلمذة ابن عباس، لكن الجواب عن هذا أن هذا رأيه، والعمدة في روايته، أما رأيه فيعرض على الأدلة إن وافقت أو إن خالفت. نعم. إذن يستحب الطلاق الثاني، ما احنا ما بنقولش مشكلة، احنا على استحباب، يبقى إذا نستحب، والشريعة لا تأتي بهذا، لأن في زيادة إضرار، تطلق الاثنين بدل واحدة مضرة للمرأة، مضرة للمرأة. بالعكس الشريعة لا تلجأ للطلاق إلا في استحالة العشرة في أحلك الظروف، إنما يأمره بإرجاعها. طب تعرف على ماذا الشيخ الإسلام يمكن أن يسأل، لكن الشيخ الإسلام مثلا لا يرى وقوع طلاق الثاني على الأول بعد الأول إلا إذا راجع، فيقول لك هنا محمول على عدم يعني الرجع، مع أن اللفظ قد يأبى ذلك، لكن على الكلام حتى الشيخ الإسلام يعني. فهي مشكلة أيضا، مشكلة مرفة لإرجاع هذه. وبعدين إذا شاء على أي توجيه، قلت بالوجوب قلت بالاستحباب، يعني معناها استحباب أن يطلق ثانية، وطلق الثانية في زيادة الضرر، معناها أن أباح. كيف يبيح الضرر؟ كيف يبيح الضرر؟ نعم نعم، وهي نفس اللفظة، حتى تحيض ثم تطهر. نعم.
وعن عروة عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجها بعده عبد الرحمن ابن الزبير فجاء.
أيوة انتبه هنا، الضبط ابن الزبير وليس ابن الزبير، الرحمن ابن الزبير. ولهذا الأسماء يا إخواني يعني ما تعلل، تحتاج إلى ضبط، ولهذا ضبط الأسماء قد يقع في خلافه كبار، قد يقع التصحيف لأنه ما تعلل، يعني ليست كالكلمات تنصب وترفع وكذا بحسب الموقع الإعرابي. فلو أنك ما عندك ضبط موروث هتقول الزبير، لأن الغالب والمشهور في كل من اسمه هكذا الزبير. نعم. أو أسيد وأسيد، حذيفة بن أسيد أو أسيد، فلو أنك ما تتلقاها أنت بالضبط الصحيح هتقول أسيد. نعم. البيلي، اي نعم هو صحيح، له ان يقرأ البيلي والبيلي والبيلي، فدي تحتاج سماع، الاسماء تحتاج الى السماع، الاسماء تكون سماعية. نعم. سبحان الله، هذه سهلة جدا ان الانسان يصحف فيه، يعني ابي اللحم صحيح غير ابي. نعم.
فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله إنها كانت عند رفاعة فطلقها.
والمرجع في ذلك يا أخوان الكتب المعتنية بهذا والضبط بالحركات من الشراح وليس من الطبعات، طبعات لا، يعني ما تقول أنا عندي نسختي فيها الزبير، لا نسختي فيها الزبير، هذا كله من وضع مين؟ هذا الطبعات، واحد حسب ما يظهر له، لا يرجع فيها إلى كلام الشراح وكلام المعتنين بضبط الأسماء، ولهذا صنفت كتب في ضبط الأسماء والكنى واللغات نعم.
إنها كانت عند رفاعة،
بحر واسع جدا، يعني بحر واسع جدا، أكثرنا اطلاعا أكثرنا ضبطا فيه، وأكثرنا سماعا للعلماء فيه أكثرنا ضبطا فيه، إنما هذا وارد حتى عند الرواة أنفسهم. ولهذا لماذا صنفوا المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف؟ لأن الخلاف بين هذا حركات سلام خذ بالك، فحركات بسيطة جدا، فقد تتفق قد تختلف من جهة الضبط. نعم.
إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت
هنا
بعده.
هنا البتة يعني، ولعل هذا السبب هنا في إرادة مثل هذا، إنه إذا قال أنت طالق البتة هل تعد ثلاثا أو تعد واحدة؟ إذا قال أنت طلق البتة، طبعا عند من لا يوقع طلق ثلاثا هذا عنده، ولو قال البتة ولو قال ثلاثا هذا ما يقع ثلاثا، يقع واحد، أما عند من يوقع الثلاث فهنا إن كان عالما باللفظة وقع ثلاثا، إن كان ما يدري ولا يعلم في هذا فيحتمل أن تكون هذه من أنفاض الكناية، يعني إذا أراد بها البتة يعني طلقتك الآن، طلقتك مثلا يعني وبتت وحسمت أمري، فقد يكون هذا من ألفاظ الكناية. طيب هنا هل يستدل بهذا على وقوع طلاق ثلاثا لأنه قال طلق مرته فبت طلاقه؟ البعض رأى هذا، والصحيح ليس كذلك، بل فبت طلقها يعني طلقها الثالثة، وبالثالثة قد بت طلاقها، وليس أنه طلاق البتة يعني طلقها ثلاثة في مجلس واحد. نعم،
نفس اللفظ، طلقها آخر ثلاثة لقاءات.
إيه نعم، فطلقها آخر ثلاثة لقاءات، هذا يوضح ويشرح. يا نبي الله إنها كانت عند رفاعة فطلق آخر ثلاث تطليقات. نعم.
فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هدبة الثوب،
إلا مثل هذه الهدبة. نعم، يعني أنه ليس عنده شهوة ولا ينتصب ذكره، وإنما معه مثل هدبة الثوب، لو قطعت الثوب من أسفل وجدت أنه يتدلى أو شيء، هذا إشارة، يعني إشارة إلى أنه ليس قادرا على المعاشرة. نعم.
فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة.
مثل هذه الأشياء كما قلنا من قبل عند القضاء، عند القاضي، لأن هذا يترتب عليه حكم، هذا لا إشكال فيه، أما في غير هذا لا. نعم.
فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة، لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: أبو بكر جالس
يعني
عند النبي.
إلى أن الرجل إذا بات طلاق المرأة وتزوجت غيره أنها لا ترجع إليه إلا إذا طلق الآخر طلاقا شرعيا بعد جماع، لا بعد خلوة ولا بعد رؤية عورة ولا بعد كذا، إنما بعد جماع حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. نعم.
قالت: أبو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وخالد بن سعيد جالس بباب الحجرة لم يؤذن له، فطفق خالد
ينادي. طب العلماء قالوا لو أن المرأة تزوجت رجلا لتحل نفسها للأول، بمعنى هي تضمر في نيتها أنها إذا تزوج هذا الرجل ويذوق العسيلة وكذا أنها تسيء خلقها معه فتضطر إلى الطلاق لتعود إلى الأول، العلماء منهم من قال بأن نية هذا إن وقعت من الزوج أو من الزوجة أو من الولي أو كذا فإنها لا تحل أول، وأن هذا من الحيل. طيب كيف والنبي هنا قال: عليك تريدين أن ترجع إلى رفاعة، ثم قال حتى تذوق، يعني علق الأمر على العسيلة وإن كانت تريد. قال شيخ الإسلام أن هذه الإرادة طارئة، لعلها طارئة وليست الإرادة عند العقد، ليس إرادة عند العرف، هي تتزوج بنية الديمومة، ولكن قد يطرأ لها أنها ترجع إلى الأول وأنها تحب أن ترجع إلى الأول فتضطر إلى أن يطلقها بسوء عشرتها وغير ذلك من هذه الأشياء، فحينئذ هذه لا تؤثر، لأن المؤثر هو ماذا؟ هو أن يكون قبل العقد، أي الزواج بنية التحليل، الزواج بنية التحليل سواء كان من الزوج ولا تعلم الزوجة أو من الزوجة ولا يعلم الزوج، أن هذا لا يحل المرأة لزوجها الأول. نعم.
قالت: أبو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وخالد بن سعيد جالس بباب الحجرة لم يؤذن له، فطفق خالد ينادي أبا بكر يقول: يا أبا بكر، ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعنها قالت: لما نزلت وإن كنتن تريدن الله ورسوله، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بي، فقال: يا عائشة، إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: قد علم
والله إن أبوي لم يكون ليأمراني بفراقه. نعم.
قالت: فقرأ علي: يا أيها النبي، قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا. فقلت: أفي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وذكره البخاري تعليقا، ورواه هكذا ابن ماجه والنسائي، وقال هذا خطأ، اللي هو اللفظ اللي عندنا، لا نعلم أحدا من الثقة تابع معمرا عن هذه الرواية، يريد أن الصواب رواية الزهري عن أبي سلمة عن عائشة كما أخرجه الشيخان، ولهما من رواية مرزوق عنها: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا، وللبخاري: فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا، ولمسلم النحو، ولو في رواية: فلم يعده طلاقا.
نعم، هذا إشارة إلى كمال أيضا ورجحت عقلها رضي الله عنها، فإنها قالت أفيك أستشير ويا رسول الله، بل أختار الله رسوله الدار الآخرة، وقالت كل امرأة ما قالت عائشة رضي الله عنها. وفيه إشارة وهو الشاهد من الحديث أن التخيير لا يعد طلاقا، لكنها لو اختارت الطلاق لا يقع طلاقا باختياره رحمك الله. يعني لو قالت أنا اختار الطلاق هل يقع الطلاق بمجرد هذا؟ لا، الصحيح أن الطلاق لا يقع إلا بالإنشاء، لو اختارت الطلاق فإنه يطلق، أما مجرد أن يخيرها فتختار الطلاق هذا لا يقع طلاق، بخلاف ما من جعل أمرها بيدها تطلق نفسها متى شاءت، أعطاها أمرها قال طلق نفسك متى شئت، فقالت له أنا طالق، فهذا يقع الطلاق لأنه وكلها بالطلاق، هذا يقع الطلاق لأنه وكلها بالطلاق. أما الاختيار اذهبي إلى بيك واستشيري، وإذا اخترت الطلاق أطلقك، فقالت خلاص أنا اخترت الطلاق فلا يقع الطلاق بهذا. وهذا معنى قول عائشة خيرنا رسول الله، أفكان طلاقا؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب اللعان. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة.
نعم.
وفي رواية لهما أنه من الأنصار، وفي رواية لهما فرق بين أخوي بني عجلان وقال
بني العجلان. نعم.
بين أخوي بني عجلان وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. زاد البخاري: فأبيا فقال الله يعلم، فذكرها ثلاثا.
نعم، وقد جاءت الرواية في الصحيح على التفصيل لما حلف الزوج، ويبدأ الزوج يحلف واللعن والأيمان التي يحلفها الزوج والزوجة، فيحلف أربعة أيمان: إنه لمن الصادقين. أوقفه النبي وقال: الله يعلم إن أحدكم بلا كاذب وكذا، وحذره، وإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ثم حلف الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والمرأة تحلف الأربع: إنه لمن الكاذبين بالله. ثم يوقفها أيضا ويذكرها الله فتحلف الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادق. نعم.
وفي رواية لهما: لا سبيل لك عليها. قال: مالي؟ قال: لا مال لك إن كنت صدقت عليها.
قال: مالي؟ طيب، لما حصلت الفرقة وكل منهما حلف وحصلت الفرقة، قال: طيب مالي الذي دفعت لها؟ قال: إن كنت صدقت عليها، كنت صادقا، فهو بما استحللت من فرجه، لأنها تستوجب المهر باستحلال الفرج، وإن كنت كذبت عليها فذك أبعد لك، يعني استحللت الفرج وكذب كمان، كذبت عليه، يبقى هذا أبعد. إذا كنت صادقا ما تأخذ نظرا لاستحلال الفرج، طب إذا كنت كذبا زاد شيء على استحلال الفرج. فدل هذا على أنه إذا حصل اللعان فالمرأة تأخذ كافة حقوقها، وتحصل فرقة مؤبدة حتى ولو كذب نفسه على الصحيح من قولي أهل العلم بعد ذلك. ثم إن الولد ينسب لأمه إذا نفاه، ينسب لأمه. نعم.
وله من حديث سهل بن سعد تسميته بعويمر العجلاني،
بعويمر العجلاني. نعم.
وعن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال:
يعني
فما ألوانها؟
يعني كأنما يعرض لامرأته. ومن هنا قال العلماء بأن تعريض الزوج هنا أو تعريض الرجل بكذا لا يعد قذفا، لابد أن يكون هناك تصريح بالقذف، والقذف في ألفاظ الزنا، ألفاظ الزنا. نعم.
قال: هل لك؟
أو ما يقوم مقامها من الألفاظ التي يجريها العرف أو يعتبرها العرف زنا. إنما لو قال: أنت مشيك مثلا وحش، أو أنت مثلا رجل مش محترم، أو أي غير ذلك، لا يعد قذف، يعد شتما وسبا. إنما القذف يكون بالألفاظ هذه: الزنا، اللواط ونحوهما مما يجزم عرفك أنه في الزنا. نعم.
قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: أن أتاه ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق.
هذا دليل على القياس كما قلنا من قبل، هذا من أقوى الأدلة على وجود القياس. نعم.
زاد في مسلم في رواية: وهو حينئذ يعرض
بأن ينفيه، يعرض نعم.
قال وزاد في آخر الحديث قال ولم يرخص له في الانتفاء منه.
نعم.
قال باب لحاق النسب. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عتبة ابن أبي وقاص قال لأخيه سعد تعلم.
تعلم أن ابن جارية زمعة ابني.
نعم. قالت عائشة فلما كان يوم الفتح رأى سعد الغلام فعرف
أن عتبة ابن أبي وقاص قال أخي سعد تعلم أن ابن جارية زمعة ابني. ابن جارية زمعة هذا ابني. قالت عائشة فلما كان يوم الفتح رأى سعد الغلام
فعرفه بالشبه فاحتضنه إليه.
فعلا هو يشبه من يشبه عتبة. نعم.
وقال ابن أخي ورب الكعبة.
ابن أخي ورب الكعبة من ناحية هو أخبرني ومن ناحية هو شبه. فجاء عبد بن زمعة. عبد بن زمعة لأنها كانت عند زمعة. فلما عند زمعة فجاء عبد بن زمعة فقال بل هو أخي ولد على فراش أبي من جاريته. ما نعرف سعدا ما نعرف عتبة هذا ما نعرفه. هو ابن جارية أبي هو ابنه أبي وولد من جاريتي على فراشه فتنازع. هذا يقول أخي قال والشبه قائم به وهذا يقول الفراش لأبي وهو ابن أبي. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي انظر إلى شبهه بعتبة.
يبقى بينة ما هي الشبه.
قالت عائشة فرى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها لم يرى الناس شبها أبين منه بعتبة.
نعم. فقال عبد الشبه هو هو. نعم.
فقال عبد الله بن زمعة يا رسول الله بل هو أخي ولد على فراش أبي من جاريتي.
هذه بينته. يبقى واحد بينة الشبه والثاني بينة الفراش. طيب نقدم أيهما؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة.
احتياطا نظر للشبه لكن الولد للفراش. قضاء الولد للفراش. ولهذا المرأة اليوم يسافر زوجها كذا من قريب يعني وغير ذلك مع إمكانية أن يكون الولد منه فيقال هذا يدخل عندها رجل أو قضيت رجل يقول هذا الابن ابني. الولد للفراش لكن لو نفاه الأب يبقى دخلنا في مسألة اللعان ويعتبر هذا النفي لكن لا يلحق بالثاني لكن ينفى. أما الإلحاق لا. نعم.
قالت عائشة فوالله ما رآها حتى ماتت. زاد الشيخان في رواية وللعاهر الحجر.
يبقى ولهذا العلماء مباشرة في هذا الباب يلحقين بالفراش 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 ما أمكن أن يكون من الفراش. لكن راجل مسافر إلى ليبيا من 6 سنوات وما نزل إلى مصر والزوجة الآن حملت نقول الولد الفراش هذا لا لأنه لا يمكن أن يكون منها. لا سافر لا جاء ولا وطأ البلد ولا دخل ولا إلى آخره. ماذا ولد زنا؟ إن حبل من الزنا. نعم. ولهذا مسألة الشبه هذه لا تعارض الفراش. فلو هي تحت فراش زوجة وجاء ولد شبيه فلان وفلان قال هو ابني فلن نقدم هذا على الفراش. فإذا قال الزوج لا بس الشبه هذا ليس ولد هذا ولد فعلا من خلاص اللعان. فإن قلت امرأتي زانية هذا صار قذفا فإما أن تلاعن وإما حد في ظهرك وإما حد في ظهرك. نسأل الله العافية نسأل الله العافية. نعم. يعني ايه تهريب؟ مش فاهم. يعني يجيبوا نطفة من السجين ويبعتوا المرة ويزرعها ويزرعها في المرة. يا الله يا الله يا الله. يعني يرسل بنطفته وسجين ويرسل بالنطفة بس هذه شرطها تقريبا يقولون يعني ربع ساعة 10 دقائق هذا أقصى شيء لكن ممكن تكون هي الزائرة له مثلا يعني الله أعلم. عموما لو هذا حصل وتيقنا من هذا وهي زوجة خلاص ما هو مشكلة مثل ما يلحق النسب به الآن في المستشفى. إيه الفرق بين السجن والمستشفى؟ عشان هذا اسمه سجن يعني في المستشفى ويأخذ زوجته ويحصل منه الحق المجهري أو التلقيح أو كذا، هذا لا إشكال. لكن أقول البينة بقى، البينة على إثباتها، لكن لو حصل خلاص. في فرق بين أن تقول هل تلحق يلحق نسب به، وبين هل نفعل هذا. إحنا ما نفعل هذا، ما نفعل هذا، إنما هل يلحق؟ نعم يلحق، إذا قامت بينة على هذا يلحق. يا الله، الله لا يخلي الأرض من أحمد بن حنبل ومالك والشافعي وابن تيمية، لأن يا أخوان الناس هؤلاء يحتاجون والله إلى فقهاء علماء لجان مجامع هيئات. إيه والله. ولهذا احرصوا يا أخواني على كتب الأبحاث المعاصرة الصادرة من المجامع والهيئات، يعني هذا أقرب الحقيقة اجتهاد قوي في هذا الزمان. أولا لأن المسائل صعبة الآن ولها فروع كثيرة، وإسقاط الحكم الشرعي أو الدليل عليها يعني يحتاج إلى فطنة وعلم. الأمر الثاني اجتهاد جماعي، اجتهاد جماعي، هذا يكون أقرب مظنة أنه أقرب الصلاة. نعم، فقه النوازل وهذه الهيئات والأبحاث. نعم الله المستعان. نعم بالحبل على الصحيح، وقام حدا مرة بالحبل يقامها، إلا أن يكون عندك بقى قطعي يرفع هذا، وإلا الحبل قالت إن حبل من الزين، هذا قول الجماهير. وإلا بعض العلماء يقول قد تحبل بغير ذلك، وبعضهم يقول هذا احتمال بارد كما يقولون، يعني نزوي يعني أنها شبهة. لكن لو عندها يقين أنها كانت نائمة، امرأة ثبت أنها إذا نامت ما شعر بشيء كالمبنجة مثلا، أو أنها اغتصبت أو إلى آخر ذلك، هذا لا إشكال فيه. إنما الأصل أن الحبل نعم، ولهذا قد يصل حبلة من حبلة، يعني لا تراجعني كما رجعت معي، إذا أنا حبلة. نعم.
وزاد النسائي من حديث عبد الله بن الزبير.
اخترعوا يا مصريون وتعلموا يا إخوان. لو تصدرت يوم ما هيسلخوك، خلي بالك. العلماء قالوا بأن الاعتبار في النطفة حياة الزوج، الاعتبار في الزرع حياة الزوج، حياة الزوج وبقاء الزوجين. فإذا كان ولهذا الاحتفاظ حتى إذا مات زرعوا هذه، هذا لا يلحق النسب ولا اعتبار، لأن هنا انقطعت حياة الزوجين، سواء بطلاق خرج من العدة أو بوفاة أو كذا، هذا لا يعتبر، لما يكون مع بقاء الزوجية حي والزوجية قائمة يبقى هذا يعتبر به. نعم.
وزاد النسائي من حديث عبد الله بن الزبير بعد قوله واحتجب منه يا سودة فليس لك بأخ.
وزاد النسائي
من حديث عبد الله بن الزبير بعد قوله واحتجب منه يا سودة فليس لك بأخ.
نعم.
وعن سعيد عن أبي هريرة،
هذا يبين أنه احتياط، واحتجب منه يا سودة وليس لك بأخ، وليس لك بأخ. نعم.
وعن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن أبي سلمة عن أحدهما أو كلاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهل الحجر، وفي رواية للبخاري لصاحب الفراش.
وفي هذا إشارة أخوان الإنسان حتى لو رجح شيء، ثم هناك يعني بعض الأمور قد تحدث اشتباه أن يركب على مسلك عملي وإن لم يكن فتوى. يعني أنا في حياتي خطبت في الطلاق هذا كثيرا جدا على المنابر، في حياتي ما ذكرت على المنبر بأنني أرجح كذا وكذا، بل ربما ما ذكرت خلافا في المسألة ولا نفيت، لكن أقول إذا ذكرت على المنبر دائما. كثير ما خطبت أنا في الطلاق، لأنه طبعا تعرف الناس جهال، وأنت تريد أن تحدث وقاع عند الناس، إذا أردت أن تطلق طلق في زمان مشروع وبلفظ المشروع، أقول فإن طلق ويحاط كذا تعبيري، إن كنت حنفيا فإنهم يوقعون طلاق، إن كنت شافعيا فإنهم، إن كنت مالكيا فإنهم، إن كنت حنبليا فإنهم، فاحذر واسكت. وهذا لا شك أنه مسلك مهم، ولهذا بعض العلم لا يرى تأويله
تأويل النصوص لا في الوعيد. ليه؟ من أجل ألا تهون النصوص عند الناس. الموضوع ليس موضوع بحث علمي مع إخواني ومع الطلبة ومع كذا، لا، الموضوع هنا موضع توجيه، موضع بيان وتحذير. يبقى قل من أراد أن يطلق فليطلق في التزام المشروع الذي هو كذا وباللفظ المشروع الذي هو كذا، فإن طلق واحد طلاقا بدعيا أو كذا كان آثما، ومن جهة وقوعه إن كنت حنبليا إن كنت، وهكذا من باب أن يحضر الناس ذلك. يبقى أنت وسعت على الناس من ناحية وحفظتهم أن الرجل إذا طلق ما يبدل بطلق حتى تكون زوجته طاهرة طهرا لم يجمع فيه، وبالتالي قد ينتظر شهرا ليطلق، وحينئذ ما أحد يطلق. هو الطلاق، الطلاق عبارة عن إيه إخواني؟ هي لحظة، لحظة غضب يطلق. الشاهد أن الإنسان يكون عنده ديانة في تبني وديانة في طرح وديانة في مسلك، ديانة في كذا، ونراعي المسألة مش خفة يطلع بقى يعرب بالمسألة. شام البلاد بتاع الطلاق بتاع الحيض، ليه بقى شام البلاد لا قاعد يمثل كل حاجة بطلاق الحيض، قاعد يمشي في الناس زي فلان بتاع التصوير، مسألة التصوير صور حامل، وفلان بتاع الكاميرا، وفلان بتاع ما العمامة، وفلان بتاع الإسبال. إذا رأيت طالب علم معروفا بمسألة اعلم أن مسألة مسألة شخصية أكثر منها كونها مسألة علمية، لكن يكون صاحب المسائل كلها ويراعي حال خطاب ويراعي حال ترجيح ويراعي حال وهكذا. نعم. فالنبي قال احتجب منه يا سوداء، هذا مسلك لأنه يعني في شبه، لكن الحكم الشرعي أن الولد للفرج وليس هناك ما يرفعه، يبقى إذن الولد للفرج. لو كان زمع حيا ونفاه ونفى هذا فإنه ينفع عنه الولد من حقه، هذا أن لو قال ينفع عنه الولد، ولكن لا يلحق بعتبة مع الادعاء. لكن وقعت بقى مسألة في مسألة الحق ولد الزنا، ولد الزنا الحق بهم، هذا كلام الجمهور، سواء كانت ذات فراش أو ليست ذات فراش، واستدلون بالولد الفراش. شيخ الإسلام له ترجيح أنها لم تكن ذات فراش وادعاه أحد وأمكن أن يكون منه نسب إليه، فإن قلت الولد الفراش قلنا ليس هناك فراش أصلا، إذن ليس هناك معارض. لكن قول الجمهور أقرب في هذا الباب، لأن هو قد ينسبه إليه قد ينسبه إليه على ما يغلب على ظنه، وتكون هي قد زنت مع غيره ثم زنت معه وأظهرت صدقها وأنها أول مرة تخطئ، فيكون نسب بناء على هذا. وثم إنه ما الضرر أن نلحق بأمه، ما الضرر بدل من أن نلحق على وجه الشك. لكن عموما بصفة عامة فالعلماء تشددوا في النفي، وحصل تساهل بعض ما في النسب. لهذا كلام شيخ الإسلام لو يفتى به لا ينقض، لأن له وجها قويا، ولأن شاء التشوف في مثل هذا. ففرقوا بين قاعدة النسب وقاعدة النفي. النفي لا، ولهذا لا يعمل لا بتحليلات ولا يعمل بإشاعات ولا يعمل بأي شيء، ولد للفراش نفاه الأب بس، هذا هو، هذا في النفي. أما في الحق النسب فالأمر أهون، الأمر أهون. ولهذا لما في الصحيحين لما رأى القائف قدمي أسامة وزيد وقال إن هذه الأقدام بعضها بعض، سعد النبي صلى الله عليه وسلم، سر النبي بذلك، سر النبي بذلك. فممكن القائف تحليل مثل هذا في باب النسب، في باب الإلحاق لغير ذات الفراش يكون الأمر أسهل فيه. نعم.
قال باب الرضاع. نعم.
لا، تأجير رحم هذا باتفاق هذا محرم ما يجوز. هل يعتبر زنا؟ دي مسألة مشكلة. هل يعتبر زنا من جهة النسب وكذا؟ لا، من جهة التحريم هذا باتفاق. لكن هل يعتبر زنا؟ الزنا تعريفه هو علاج بفرج لحصول لذة، هنا طبعا اللذة منتفية والعلاج منتفي، فيكون هذا شبه. فهي عقوبتها عند الله عقوبة الزانية، إنما في مسألة الحد هذا محل النظر، والذي يظهر لأنه ليس يحد في ذلك، ليس يحد في ذلك، لما فعل فعلا محرما، لكن ليس هو الزنا الخاص الذي يحد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الماعز تعلمون أنه ذكر كل ما يمكن أن يورد في هذا مما له تعلق بإقامة الحد، عدا ذلك هذا ابن الشبه. ولهذا فإنها تعاقب عند الله عقوبة الزانية، وهو كذلك يأتي بإثم الزانية، لكن الحد الذي يظهر لي أنه لا، لا يحد، لا بد من حصول هذا، لأنه ما يحصل لذة أصلا، لا يحصل لذة ولا يحصل إدخال ولا يحصل استمتاع ولا يحصل مما هو من شأن الزنا. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. نعم.
قال باب الرضاع.
ونكتفي بالقدر. نعم. ليس لك. نعم. أي واحتاج منه سودة. يعني محتمل عزا يبحث فيه لفظة فليس لك بأخ. نعم، لأنه هو الآن في الظاهر أنه أخ، لأن هذا أخ سودة، لكن للشبه قال احتاج منه فليس لك بأخ، هذه قد تكون لفظة شاذة، قد تكون هذه لفظة شاذة. نعم، قد تكون هذه اللفظة شاذة. نعم، نشوف حكم العلماء عليه. نعم، الادخال كيف يكون ايه؟ احنا لا نقول اسم الزاني، اثم الزاني، لكن لا تحد، لا يحد. نعم. العراقي قال ليس بالثابت. من الذي قال؟ عن النووي. نعم صحيح، يعني العراقي نقل بأن هذه اللفظة ليست ثابتة. نعم، فليس لك بأخ. نعم.
قال باب الرضاع. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما كان يدعى لأبي حذيفة، وإن الله عز وجل قد أنزل في كتابه أدعوهم لآبائهم، وكان يدخل علي وأنا فضل، ونحن في منزل،
يعني أنا فضل، يعني لا تتحفظ منه تحفظها من الأجانب. نعم.
ونحن في منزل ضيق، فقال صلى الله عليه وسلم أرضعي سالما تحرمي عليه، ورواه مسلم. نعم. وفي رواية له قالت وكيف أرضعه ورجل كبير وكان قد شهد بدرا، وفي رواية له قال فقالت إنه ذو لحية، فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة.
يذهب
ليذهب،
هذا مجزوم. أرضعيه يذهب ما في وجه
أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. نعم. وله أن أم سلمة كانت
طبعا
تقول،
هذا بواسطة، فإن الرضاعة تثبت حرمتها بالمباشرة من الثدي مباشرة، أو إذا صب في ماء، أو أخذ بأنبوب، بأي طريقة. طيب يا أخواني، إذا عجن به دقيق ثم أكل طبخ بطعام، صار جبنا كالجبن، ها؟ نبت بها، يعني العلة موجودة. إذا هو نفسه صار كالجبن أو كذا، يعني ما انضف إليه شيء، فلا إشكال أن الحرمة تثبت به. أما إذا انضف إليه شيء، فمن الفقهاء من فرق بين الغالب، قالوا إن كان الغالب الخليط فلا يعتبر، وإن كان الغالب هو اللبن فيعتبر. فنقول الأحوط في هذا يقتضي أنه يمنع أنه أنا تثبت به الحرمة. وحتى لو أخذ من الأنف، أخذ من الأنف، أخذ من الفم. نعم. قال ذهب نكمل.
وله أنه مسلمة كانت تقول أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلنا لعائشة والله ما نرى هذه إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة.
وكانت عائشة ترى أن العموم والنسوة يرون عدم تعميم وأنها كانت رخصة لسالم خاصة، وهو الراجح وهو اختيار الجمهور. نعم.
وللترمذي وصححها من حديث أم سلمة رضي الله عنها لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء من الثدي وكان قبل الفطام.
نعم، هذا يبين الحديث وأن التحريم لا يكون إلا قبل الفطام، يعني في الحولين. نعم.
وللدارقطني بإسناد جيد.
والبعض حدا بالفطام يعني لو فطم في سنة ونصف فبعده لا يعتد به، والأقرب أنه بالحولين لأن الله قال لمن أراد أن يتم الرضاعة. نعم.
وللدارقطني بإسناد جيد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا رضاعة إلا ما كان في الحولين.
نعم. قال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح اللي هو في الأول اللي هو لا يحرم الرضاعة لما فتق الأمعاء من الثدي، قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين كما هي فإنه لا يحرم شيئا. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند الأيمان.